بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معنا أيها الإخوة في هذه الليلة وصية جديدة من وصايا المؤلف حفظه الله تعالى من خلال هذا الكتاب المبارك معالم في طريق طلب العلم. وهذه الوصية هي الوصية 32، وهي عدم الاكتراث بقلة المستفيدين. هذه هي وصية هذه الليلة. وهذه الوصية إخواني وأخواتي وصية عظيمة لما فيها من التنبيه على العناية بالقلب في التعليم والدعوة إلى الله عز وجل، ولما فيها كذلك من الحث على الثبات على الدعوة إلى الله جل وعلا مهما لقي الإنسان من مصائب أو وجدت من مشاق أو حصل من أمور ربما تفتر الإنسان وتضعفه. هذه الوصية أيها الإخوة تعد من الوصايا المؤكدة لأول وصية أوردها المؤلف وفقه الله تعالى في هذه الوصايا، ألا وهي الإخلاص لله جل وعلا في الطلب والتحصيل. فهذه الوصية لها علاقة بتلكم الوصية. المؤلف يقول: عدم الاكتراث بقلة المستفيدين. ما معنى الاكتراث؟ الاكتراث بالشيء يعني المبالاة به أو الاهتمام به أو أخذه بعين الاعتبار، هذا يسمى ماذا؟ اكتراث. والمستفيدون هنا المراد بهم المدعوون من عامة الناس أو من المقبلين على طلب العلم والحرص على الفائدة. يقول المؤلف: عدم الاكتراث بقلة المستفيدين، أي من الوصايا التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها هي عدم الاكتراث بقلة المستفيدين، يعني أن لا يبالي طالب العلم بقلة المقبلين عليه في دروسه أو بضعف المستفيدين منه من محاضراته أو بضعف المستفيدين منه في محاضراته وتعليمه ودعوته. على طالب العلم أن لا يبالي بقلة تلكم الأعداد التي تكون في دروسه أو محاضراته. طبعا أخواني، يمكن أكثركم جدد الليلة، فاعذروني، أنا ماشي على منهج يعني مع الشباب، فربما لا أراعي بعض المستويات والفروق، سأمشي على حسب المنهج اللي ماشي عليه في السابق. طيب، فاعذرونا، ولكن إن شاء الله الكلام لن يخلو من فائدة للجميع. أقول أيها الأخوة، لا يخفى على طالب العلم أن من مسؤولياته ومهامه اللازمة في حقه هي ماذا؟ هي الدعوة إلى الله جل وعلا، وهو بذلك يعني بقيامه بالدعوة إلى الله يعد سالكا لمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويكون منتهجا لمنهج ورثة الأنبياء وهم العلماء والمصلحون. وطالب العلم أيها الإخوة إذا سلك هذا المسلك وهو الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس ورضي لنفسه بهذا الطريق، فلا شك أنه سيسمع له وسيجلس إليه، وهؤلاء الحضور الذين يسمعونه أو سيجلسون إليه قد يقل وقد يكثر، أليس كذلك؟ السؤال هنا أيها الإخوة، إذا قل العدد وانصرف الناس عن طالب العلم سواء بإلقاء درس أو بإلقاء كلمة ولو كانت قصيرة، وانصرف الناس عنه كما قلت ولم يستمعوا إليه، فلا شك أنه سيكون في نفسه شيء من الانزعاج، الضيق، الحزن، ربما يحصل شيء في نفسه من الاكتراث بعدم جلوس الناس. السؤال لماذا؟ يعني لماذا هذا الانزعاج؟ لماذا هذا الاكتراث؟ الجواب أيها الإخوة فيه تفصيل، يعني الاكتراث بقلة المستفيدين فيه تفصيل. إن كان هذا الاكتراث والاهتمام بسبب تضييع هؤلاء الناس الفائدة وبسبب عدم حرصهم على الأجر وبسبب إعراضهم عن تعلم الأحكام الشرعية التي ينبغي عليهم أن يتعلموها، إن كان هذا هو الباعث وهذا هو السبب فيرجى لصاحبه الأجر عند الله عز وجل، وإن كان الباعث على ذلك يعني على الاكتراث من قلة المستفيدين رؤية النفس والإعجاب بها وأنها أولى أن يجلس إليها وأن يؤخذ عنها وأن يلتف حولها، إن كان هذا هو الباعث فلا شك أن هذا العمل محرم وأن فاعله والعياذ بالله مأزور غير مأجور. وعلى كلا الحالين إن كان الباعث هذا أو هذا فإنه يقال لطالب العلم أقبل على الدعوة إلى الله عز وجل واجتهد في القيام بحق الله تبارك وتعالى في نشر العلم. أنت مشكلة يا ياسين كلها صوب، تعال صوب عبد الرحمن أحمد تعال تعال. تعرفون ليش؟ لأن هذين المواظبين على الدرس فأنا أبغى الوجوه يعني عليهم أكثر من غيرهم. أقول أيها الإخوة يقال لطالب العلم هكذا أقبل على مهمتك الشرعية واجتهد في أداء هذه الوظيفة التي كلفك الله إياها وهي الدعوة إلى الله عز وجل بغض النظر عن العدد قل أو كثر. طيب ممكن هنا نقول ما الفرق بين الحالين، بين الحالة الأولى والحالة الثانية، الحالة التي فيها حزن وانزعاج بقلة الاكتراث بسبب إعراض الناس وعدم حرصهم، الحالة الثانية التي فيها اكتراث بسبب ماذا؟ رؤية النفس والعجب بها وإلى آخره. الفرق بين الحالين أيها الإخوة أن الحالة الأولى ناشئة عن ماذا؟ ناشئة عن حب الخير للناس، ناشئة عن حب الخير للناس وعلى الحرص على بذل المعروف إليهم، وهذا لا شك عمل صالح، عمل قلبي صالح. الحالة الثانية ناشئة عن ماذا؟ ناشئة عن نظر إلى النفس وعلى حرص على النفس وليس على الشرع، بل ربما صاحب هذا العمل شيء من احتقار الناس والعياذ بالله. هذا فرق. الفرق الثاني أن الحالة الأولى مأجور صاحبها والحالة الثانية مأزور فاعلها. الحال الأولى من الفروق صاحبها سليم الصدر مخلص طيب النفس، الحالة الثانية والعياذ بالله صاحبها يعمل لحظ نفسه، لحظ نفسه لا لطلب الأجر والرغبة في الثواب من الله تبارك وتعالى. طيب أيها الإخوة، هذا الاكتراث والاهتمام بقلة المستفيدين أو المقبلين على الخير أو الراغبين فيه، هذا الاكتراث أو بقلة العدد، عفوا حتى يكون الكلام أدق، بقلة عدد الحضور له آفات وله آثار سلبية وعواقب سيئة. الاهتمام بكثرة العدد أدى إلى جنايات، جنايات على ماذا؟ جنايات على الدعوة إلى الله عز وجل، وجنايات على طالب العلم نفسه إذا تأمل وتفكر. أدى هذا الاكتراث إلى ترك بعض طلبة العلم إلقاء الدروس العلمية، بل أدى إلى ترك إلقاء الكلمات القصيرة التي فيها إفادة ونفع للناس. إذا سئل طالب العلم أو بعض طلبة العلم من هذا شأنه، لماذا يا أخي تركت الدرس؟ إيش الجواب والمعذرة؟ أن أقول هذا بالعامية، يقول ما في حد، ما في حد يقعد. طيب إذا سألته، طيب كم العدد الموجود يعني بعد الصلاة؟ 15-20، 15-20 ما في حد. هذا الكلام مقبول شرعا؟ الجواب لا أيها الإخوة. فالاهتمام بالعدد يدعو إلى ماذا؟ إلى ترك القيام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بل أدى إلى ترك بعض طلبة العلم الخطب، مع أن الخطب يوم الجمعة فيها عدد أليس كذلك، فأدى إلى تركهم هذا العمل الشريف، وربما دخل وخرج من المسجد كعوام الناس، بل قد يكون الذي يخطب أقل منه بمراحل في الطلب والتحصيل. ترتب على هذا أيها الإخوة آفة أخرى أو أثر آخر، الانقطاع عن طلب العلم تماما، الانقطاع عن طلب العلم، فلا مذاكرة ولا قراءة ولا بحث ولا نظر ولا مراجعة ولا شيء. وهذا لا شك أمر خطير بالنسبة للإنسان، بل أدى إلى أي شيء؟ أدى إلى قطع الصلة والخلطة بطلبة العلم وبالمشايخ. لا شك أن هذا من الآثار السلبية السيئة الكثيرة، بل أدهى من ذلك وأمر، يعني الاهتمام بالجماهير وكثرة الأعداد أدى إلى التنازل عن بعض القيم والأصول الشرعية التي لابد أن تكون مصاحبة لطالب العلم في دعوته إلى الله عز وجل. ربما ابتدع بعضهم والعياذ بالله في الدين لأجل استجلاب أكبر عدد من الجماهير، ربما ارتكب بعض المحرمات بدعوى مصلحة الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا كله أيها الإخوة أمر غير مقبول ولا يرضي الله تبارك وتعالى، بل هو من تزيين الشيطان. أذكر لكم أثرا رواه أبو داود في سننه في كتاب السنة المجلد الثالث صفحة 120 من صحيح سنن أبي داود الألباني رحمه الله. هذا الأثر أيها الإخوة يبين لكم إلى أي شيء يؤدي حب كثرة الجماهير وكثرة الأتباع. يقول يزيد بن عميرة رحمه الله، وكان من أصحاب معاذ بن جبل، قال كان لا يجلس، يعني معاذ بن جبل، كان لا يجلس مجلسا للذكر، يعني للوعظ التذكير الناس، كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون، يعني الشاكون. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه يوما إن من ورائكم فتنا، يعني من بعدكم ستكون فتن، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، يعني يكثر في أيام الفتن المال، ويفتح فيها القرآن، يعني يكثر فيها إقراء القرآن وتعليم القرآن وقراءته، حتى يأخذه من كثرة انتشاره، حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. مع كثرة هذا الانتشار يقول فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما للناس، يعني ما السبب في انصراف الناس عني وأنا أحفظ القرآن وأنا أقرأ القرآن وأنا أعلم القرآن، ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم، يعني هذا القائل يقول ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، يعني آتي بشيء غير القرآن، فإياكم وما ابتدع فإن مبتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم، الحكيم هو العالم، زيغة الحكيم يعني انحراف العالم وزلته عن الحق، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال يعني يزيد بن عمير يقول قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات، يعني قال بعض الشراح أي الكلام الواضح فيه البطلان والذي يستنكره الناس إذا ماذا؟ إذا ظهر من الحكيم أو من العالم، بمجرد أن تصدر منه هذه الكلمة إلا وتستنكر منه. قال اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذا، يعني عندما تظهر الاستنكار يحصل، ما هذا الكلام الذي يقال، ما هذا البطلان الذي يظهر. قال ولا يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع، وتلقى الحق إذا سمعته، يعني خذ الحق إذا سمعته، وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. الشاهد أن هذا الأثر أيها الإخوة يبين لكم حب كثرة الأتباع إلى أي شيء يؤدي. طيب، إذا ارتبط يا إخواني، إذا ارتبط الإقدام على الدعوة أو الإحجام، التأخر عن بيان الأحكام الشرعية عند طالب العلم على عدد الحضور، فإن عليه في هذه الحالة أن يقف مع نفسه وأن يفتش فيها وأن يراجع قلبه وقصده. لماذا؟ لأن هذا العمل من المؤشرات الخطيرة التي تدل على دسائس مفسدة للقلب، وأعمال قد وردت على القلب تكون من أسباب والعياذ بالله انحرافه عن الصواب. العناية بكثرة العدد والاكتراث بقلة المستفيدين علامة أيها الإخوة على رؤية النفس، وعلامة على العجب بالنفس، وأنها أولى من غيرها أن يلتف حولها وأن يجلس إليها ونحو ذلك. أيضا علامة وقرينة على ماذا؟ على ضعف الإخلاص لله عز وجل في القلب، علامة قرينة على ضعف الإخلاص لله عز وجل في القلب. لماذا؟ لأن المخلص لله عز وجل أيها الإخوة والأخوات لا تحركه الأعداد ولا ينشط عند اجتماع الناس أو تفرقهم، ولا يحزن بقلة أعدادهم أو كثرتها، فالأمر عنده سيان. ولذا فإنه يبذل المعروف وينشر العلم ويسعى لنفع الناس كثر العدد عنده أو قل. لماذا؟ لأنه في عبادة وقربة وطاعة لله تبارك وتعالى. وهذه الآفة أيها الإخوة قد نبه عليها السلف، يعني تفطنوا لها ونبهوا عليها. ومن شواهد ذلك أيها الإخوة ما ذكره المؤلف وفقه الله فيما نقله عن الذهبي. اقرأ ياسر. فلقد
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فلقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى أنه قال.
تأملوا في الأثر، يعني يبين لكم تفطن السلف لمثل هذه الأمور الخفية. نعم.
كنت أجلس يوم الجمعة فإذا كثر الناس فإذا كثر الناس فرحت وإذا قلوا حزن.
لاحظوا، إذا كثر الناس فرح، إذا قل الناس حزن. الفرح والحزن مرتبط بإيش؟ بقلة العدد وكثرته. ماذا فعل عبد الرحمن بن المهدي؟
فسألت بشر بن منصور فقال: هذا مجلس سوء فلا تعد إليه. فما عدت إليه.
هكذا شأن من يريد إصلاح قلبه ونفسه، قال فما عدت إليه بعد أن أخذ الجواب الشافي من هذا العالم. كمل ياسر.
فإذا كان يصيبك العجب ويصيبك ما يصيبك من الغبطة إذا رأيت الجمع، ثم إذا ذهب الجمع وتفرقوا ولم يبق إلا القليل، لم تخلص في عملك وفي أداء ما عندك.
يعني هذا علامة. تفضل. اللي زيادة في الأصل أشوف. ما شاء الله. يفهم عبد الرسول. ها؟ مكتوب طبعا ولا بمكتبتنا دار الراية. طيب كمل يا ياسر.
لم تخلص في عملك وفي أداء ما عندك.
يعني هذه علامة على عدم الإخلاص.
فهذا مجلس سوء يضرك ولا ينفعك.
شو قال الألوسي يا محمد؟
قال محمود شكر الألوسي: ولا ينقص العالم قلة طلب طلبته كما لا ينقص النبي عدم أمته.
طيب أيها الإخوة، نكمل يعني شيء من آثار هذا العمل، وهو الاكتراث بقلة المستفيدين. ذكرنا أمرين: أنه قرين على الإعجاب ورؤية النفس، قرين على ضعف الإخلاص لله عز وجل. أيضا يقال هذا العمل هو الاكتراث بقلة المستفيدين قرينة وعلامة على ماذا؟ على حب الشهرة، حب الظهور، واكتساب كما يقال الأضواء الجماهيرية. لأنه لا يريد أن يعرفه الواحد والاثنان والعشرة والخمسون، لا، بل والعياذ بالله يريد أكثر من ذلك. وأمثال هؤلاء والإخوة الذين يتقصدون الأعداد لا يوفقون في الغالب، لا يوفقون بل يحرمون من الخير. فهم وإن برزوا في فترة أو سلطت عليهم الأضواء في وقت معين، لكن سرحان ما يزولون، كما قال الله جل وعلا: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يقول فضيل بن عياض رحمه الله، يعني منبها على هذا، قال: من أحب أن يذكر لم يذكر، يعني من أحب أن يشتهر ويعرف في الناس لم يذكر، لا يكتب الله عز وجل له ذلك. من أحب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر، ومن كره أن يذكر إيش ذكر، يعني كتب الله له الشهرة والظهور إلى آخره. أيها الأخوة، فرح طالب العلم بكثرة العدد وبتعظيم الناس له والتفافهم حوله واجتماعهم عليه هو في الحقيقة دال على ماذا؟ على ظلمه وجهله، ظلمه نفسه وجهله بمثل هذه الأمور، وإلا فكيف يفرح الإنسان بالأمور التي ستضره ولا تنفعه؟ طيب، هذا العمل أيضا هو الاكتراث بقلة المستفيدين علامة وقرينة على ماذا؟ على فساد السريرة. فسادها من جهة ماذا؟ من جهة عدم حب الخير للناس، وفسادها من عدم السرور بإقبال الناس على ما ينفعهم. كيف هذا؟ فإن بعضا من هؤلاء والإخوة إذا تراكه الناس وانصرفوا إلى غيره، واتجهوا إلى طالب علم آخر، انزعج وتضايق وتضجر، قال: لماذا يذهب إلى هذا ولا يؤتى إلي؟ لماذا يجلس إلى ذاك ولا يجلس إلي؟ ولا شك أن هذا أيها الإخوة يدل على ماذا؟ على فساد السريرة. وإلا لو تأمل الشخص لرأى أن الله سبحانه وتعالى قد كفاه المؤنة وعافاه من أمر عظيم ومسؤولية كبيرة. هنا أثر أورده الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه اقتضاء العلم العمل، عن علي رضي الله تعالى عنه، وفي إسناده ضعف لكن نذكره للاستئناس لا للاعتماد. يروى عنه أنه قال، يعني علي رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل، وسيكون قوم يحملون العلم يباهي بعضهم بعضا، حتى، وانتبهوا للشاهد، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه، يعنفه ويزجره ويغضب عليه، إذا أن يجلس إلى غيره، يعني إذا تركه وجلس إلى غيره. وهذا لا شك من الأمور التي لا تحمد عقبها. إذن السؤال هنا: ما هو الحل لهذه الآفة وحيال هذا الأمر؟ ما هو العلاج النافع لمن يقع هذا في نفسه وربما تأثر وتفاعل مع هذا الذي يقع في النفس؟ ما هو علاجه؟ الحل أيها الإخوة من خلال كلام أهل العلم يكون في النقاط الآتية، وقد ذكر المؤلف شيئا من ذلك. أولا، أن يدرك طالب العلم أنه في نعمة، يعني من خلال ما هو فيه من التعليم والدعوة أنه في نعمة، فليحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة وليقم بحقها وهو نشر هذا العلم قبل أن تسلب منه. يحمد الله عز وجل أن هيأ له ويسر له الوسائل وأتاح له الأسباب التي تعينه على ذلك لأنها نعمة، وليعلم أن الأمور مسهلة أمامه، فهو لم يحارب ولم يسب ولم يشتم ولم يوصف بأوصاف تنفر منه، لا، لم يجر له ما جرى لأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، حيث كانوا يحاربون ويمنعون ويشوش على كلامهم ويوصف بما لا يحسن ذكره. قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني الكفار ماذا يفعلون؟ يقومون بمثل هذه الأعمال ويتواصون بهذه الوصايا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. على طالب العلم أن يحمد الله أن هيئ له من يسمعه ولو كان قليلا عن العدد، فإن وجود من يسمع نعمة، يكون من يسمع ينصت ويفرح بالفائدة وبهذه المعلومات والمسائل الشرعية، هذه نعمة وفضل من الله تبارك وتعالى. يكفي أن هذا الشخص كان من أسباب ماذا؟ من أسباب جريان الأجر لك إن كان قد استجاب لك. أيضا من الوسائل التي يدفع بها طالب العلم هذه الأشياء أن يعلم أن نشر العلم عبادة وقرب وطاعة إلى الله عز وجل، سواء قل العدد أو كثر، فما دام أنه مخلص بإذن الله عز وجل فالأجر ثابت والثواب من عند الله سبحانه وتعالى حاصل. هذه العبادة من الوسائل لابد أن يعلم طالب العلم، يعني عبادة نشر العلم تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى اجتهاد، تحتاج إلى جد في أي شيء، في إعداد الدروس، في حفظ الدروس، في الرجوع إلى كلام أهل العلم، في التواصل مع الناس في أثناء الدرس أو بعد الدرس، فهذا هو النافع للعوام. أمر آخر من وسائل العلاج، لابد أن يعلم طالب العلم أن الوظيفة الشرعية الأساسية عليه هي الدعوة إلى الله وبيان الأحكام وتعليم الناس وتبصيرهم بما يحبه الله تعالى ويرضاه وبما يبغضه سبحانه وتعالى ويكرهه. هذه الوظيفة الشرعية، ليست وظيفته هي جمع أكبر عدد من الناس، ليست وظيفته هي التكاثر به أو التفاخر بحضور أكبر جمع من الجماهير، لا. قال الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، هذه الوظيفة الشرعية. قال سبحانه: ما على الرسول إلا البلاغ. قال: فهل على الرسل إلا البلاغ؟ قال: فإن أعرضوا، أي عن دعوتك والاستجابة لك، فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، أي هذه هي مهمتك التي ينبغي عليك أن تقوم بها، إن عليك إلا البلاغ. لما وقر أيها الإخوة هذا المعنى، وهو أن مهمة طالب العلم والداعي الله البيان بغض النظر عن العدد الموجود، لما وقر هذا الأمر في نفوس العلماء وطلبة العلم الناصحين أدوا هذا الأمر وقاموا بهذه الوظيفة الشرعية بحسب ما أعطاهم الله تبارك وتعالى من العلم والقوة على نشر العلم، ذكر المؤلف أيها الأخوة بعض النماذج التي تدلكم على فقه السلف لهذا الباب. اقرأ ياسر. قال الإمام مالك.
قال الإمام مالك.
أو اقرأ إذن لو لم يجلس إليك.
إذن لو لم يجلس إليك إلا واحد فعلمه مما علمك الله. ولقد رأيت بعض المشايخ يجلس وحيدا ليس عنده أحد، فإن جاءه أحد وقرأ عليه شرح له، فإن لم يأتي أحد وانتهى وقت الدرس قام ولم يكترث، ويعود غدا وبعد غد إلى أن يشاء الله. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كنت آتي نافعا وأنا غلام حديث السن مع غلام لي.
نافع هو مولى ابن عمر. نعم.
فينزل درجة فيقف معي ويحدثني، وكان يجلس بعد الصبح في المسجد فلا يكاد يأتيه أحد،
ومع ذلك قد نشر علما عظيما لم يكن يأتيه إلا مالك رحمه الله تعالى. لكن الآن من السلسلة الذهبية في الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، كم من خير نشره مالك رحمه الله، وكم من خير يعني بذله نافع رحمه الله تعالى. لا يزال ذكر نافع ومالك في الكتب من أصح الأسانيد. طيب كمل.
وذكر الذهبي في ترجمة عطاء بن أبي رباح أن أحد معاصريه قال: رأيت عطاء وهو أرضى أهل الأرض عند الناس.
لاحظوا أرضى أهل الأرض عند الناس، يعني رجل مرضي عنه، له القبول في الناس، كل من ذكره عرفه ورضي عنه وعن سيرته وسلوكه وعلمه وفضله، حتى في المناسك كان بنو أمية يقولون: لا يفتي في إيش؟ في المناسك إلا عطاء، فهو من أفقه الناس في أحكام ومناسك الحج. ومع ذلك ماذا كان الحال بالنسبة له؟ يقول:
وليس يجلس معه إلا 9 أو 8.
ليس يجلس معه إلا 9 أو 8. هل رده ذلك عن أن يسير في هذه المسيرة العلمية العظيمة؟ الجواب: لا. قد يقول بعض: هذا عند السلف، والآن من يفعل عملهم؟ أقول: لا زالت الخيرات متتابعة، وأهل العلم على هذا المسلك. شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر والد الشيخ عبد الرزاق حفظ الله الجميع، منذ أن بدأ في التعليم في الحرم أو خارج الحرم لا يكاد العدد يزيد عنده على 10. بدأ في البخاري وانتهى منه، والحضور عنده يقل ويكثر، 10 يزيدون يقلون. انتهى من البخاري بدأ في مسلم كذلك نفس الشيء. متى بدأ الطلاب يتزايدون؟ عندما بدأ في شرح النسائي. وكم وصل؟ وصل عدد 35 ربما 40، يقلون أو يكثرون. بعد ذلك بدأوا يتزايدون عندما بدأ في شرح سنن أبي داود، ثم يعني كثر العدد. الآن حضور الشيخ لا يقل عن 800 يعني أو أكثر. وطوال تلك الفترة التي كان يقل فيها إقبال الطلاب عليه شرح الشيخ واحد، يعني يشرح لواحد أو لخمسة أو لعشرة كأنه يشرح لمئة، لأن الهم أيها الأخوة هو ماذا؟ تعليم الناس ونفعهم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جاء في ترجمته أنه كان في بعض الأحيان يذهب بناء على الموعد أنه يوجد درس، يجلس الشيخ رحمه الله ينتظر الطلاب لا يأتي أحد. ماذا يفعل الشيخ؟ يستغل الوقت في مراجعة القرآن بالنسبة لحفظه. الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه بدأ في دعوته في اليمن بعدد يسير جدا، قليل أربعة إلى ثلاثة، وتحت ماذا؟ وتحت عريش، ولا يجدون مأوى يؤويهم يعني الطلاب، ومع ذلك الشيخ استمر في تعليمهم وفي الإحسان إليهم، لم يكن رحمه الله يترك التدريس حتى لو كان في فترة يعني المرض أحيانا، حتى إنه في بعض المرات رحمه الله تعالى يعني كان مريضا، فاقترح عليه الطلاب أن يترك الدرس مراعاة لصحته رحمة الله تعالى عليه، وأن يقوم بدلا عنه أحد الطلاب المستفيدين القدامى. فقال الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه الكلمة تدلكم على حرصه، قال: لو أموت على الكرسي ولا أترك هذه الوجوه، يعني طلاب العلم، أموت على الكرسي كرسي التعليم ولا أترك هذه الوجوه. فيقال يعني أيها الإخوة على طالب العلم أن يسلي نفسه بماذا؟ يسلي نفسه بسير أهل العلم، وأن هذه سنة الله جارية في هذا، لكن العبرة بماذا؟ يقول المؤلف: فالعبرة
ليست بالكثرة، إنما العبرة في الإخلاص وفي النفع المقدم لهذا الجمع، فلا تحقرن من المعروف شيئا إطلاقا، وابذل ما عندك من العلم، فقد يحضر عندك خمسة أو أربعة فينتفع منهم واحد، ويحضر عند غيرك أربعون أو خمسون فينتفع منهم خمسة أو ستة، ويكون هذا الواحد الذي عندك نفعه أعظم من ذلك النفع الذي عند الخمسة أو الستة، فينفع الله بذلك الواحد أضعاف ما ينفع بأترابه وأقرانه.
نعم. وقبل ذلك كله أيها الإخوة، النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخباره وفي أحواله. يقول صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تنبيه على أن الإنسان يدعو إلى الله ولو كان المهتدي أو المقبل عليك ماذا؟ شخص واحد. قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط الجماعة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. ما رأيكم كيف سيكون حاله هذا النبي؟ هل يتراجع؟ الجواب: لا، هذه مهمته ووظيفته الشرعية. النبي ليس معه أحد، ماذا سيقول هؤلاء الذين يطلبون الأعداد وكثرة الجماهير؟ ماذا عساهم أن يقولون؟ نسأل الله العافية. حديث عمرو بن عبسة تقدم معنا مرارا، عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان حال الدعوة في ذلك الوقت شديدا، سأل عمرو النبي عليه الصلاة والسلام عدة أسئلة، من جملة ما سأله أنه قال: فمن معك على هذا، يعني من معك على دعوتك؟ قال: حر وعبد. ما معي؟ أنا حر وعبد ثلاثة، المسلمين كلهم في العالم ثلاثة. ماذا كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام؟ التراجع ولا الاستمرار؟ الاستمرار عليه الصلاة والسلام حتى نصره الله عز وجل وأظهره. هكذا صاحب السنة يستمر، والنصر على الله تبارك وتعالى. كل هذا أيها الإخوة، يعني هذه الآثار والأحاديث والمواقف فيها التنبيه على ماذا؟ على ضرورة الصبر والثبات في الدعوة وتعليم الناس، وهذا من العوامل المهمة في بيان هذا الأمر. أيضا من العلاج أيها الإخوة ونختم به، محاسبة النفس. على طالب العلم أن يحاسب نفسه وأن يراجعها، ربما كان الخلل فيه ولم يكن في الناس، يعني يسأل نفسه: لماذا عدم الإقبال على الناس؟ لماذا عدم الإقبال من الناس؟ هل لأسباب في نفسه أو أسباب خارجة، ربما كان هذا الأمر في نفسه، قد يكون اختيار الوقت للدرس غير مناسب، سبب، قد يكون اختيار الموضوعات التي يطرحها غير مناسبة، سبب، قد يكون إعداده للموضوع وتحضيره ضعيف، سبب، قد يكون الأسلوب والعرض للمعلومات ضعيف لا يتناسب مع هؤلاء الناس أيضا، سبب، وهكذا. فالقصد أن طالب العلم يراجع نفسه ويصحح الخطأ إن كان وجد. من المحاسبة للنفس أن يسأل طالب العلم نفسه: لماذا أتأثر بقلة الحضور؟ أكان هذا التأثر لمكانة أتطلع إليها، أو لجاه ومنزلة أرغب فيها، أو لشهرة ستفوتني؟ إن كان هذا فالويل للويل، والواجب التوبة، التوبة إلى الله عز وجل. تأملوا قول الشافعي رحمه الله تعالى الذي يدلكم على إخلاصه رحمه الله: نحسبه والله حسيبه. يقول: وددت أن الخلق، وددت يعني رغبت أن الخلق تعلموا هذا العلم، يعني علمه الذي أعطاه الله إياه، على ألا ينسب إلي منه حرف، يعني يتعلمون ويستفيدون، ولكن ماذا؟ لا يقولون قال الشافعي، أهم شيء أنهم يتعلمون، المهم أنهم يتبصرون، المهم أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى على حسب ما أمر. وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي منه حرف. هذا هو الإخلاص، لأن هدف طالب العلم هو ماذا؟ ربط الخلق بالخالق، وليس ربط الناس به هو بذاته أو شخصه. وهنا فائدة في هذا الباب قررها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد عند حديث بعث معاذ إلى اليمن. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن دعوة إلى ماذا؟ دعوة إلى التوحيد. طيب، ماذا في هذا الحديث من فائدة؟ قال الشيخ: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. إذن لابد أن يراعي طالب العلم قلبه. على طالب العلم أن يذكر نفسه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الخفي يعني الخامل ذكره، الذي غير معروف ولا مشهور في الناس، المقبل على حقوق الله ونفع الناس وإفادتهم. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أختم بهذه الكلمة لابن القيم رحمه الله تعالى. يقول ابن القيم واصفا أهل الإخلاص رحمه الله في كتابه العظيم مدارج السالكين، قال: أهل الإخلاص للمعبود والمتابع، أي للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهم أهل إياك نعبد حقيقة، فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم لله، وعطاءهم لله، ومنعهم لله، وحبهم لله، وبغضهم لله، فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده، لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا، ولا ابتغاء الجاه عندهم، ولا طلب المحمد والمنزل في قلوبهم، ولا هربا من ذمهم، بل عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور، لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، إلى آخر كلامه رحمه الله. الحاصل أن على طالب العلم أن يعتني بهذه الوصية في جميع أحواله، فإنه لا بد له منها، يحتاج إليها في بيته، ربما يدعو أهل بيته فلا يستجيب له أحد أو يجلس له واحد، يحتاج إليها في عمله، يحتاج إليها في مسجده، يحتاج إليها في حيه، يحتاج إليها في الجهات إذا كان واعظا في الجهات الحكومية التي يذهب إليها، ربما ذهب ولم يأتي من الموظفين 100 إلا 10، يترك لا يترك، يبذل المعروف ويجتهد في بذل الخير. هذا ما يتعلق بهذا الدرس
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.